بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 81 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا قد أنهينا في الدرس الماضي مباحث السنة، وهي الأصل الثاني من أصول التشريع، الأول القرآن الكريم والثاني السنة. الآن ننتقل إلى الركن الثالث وهو الإجماع. نعم،
الأصل الثالث من أصول الأدلة الإجماع.
طبعا إخواننا، الإجماع دليل شرعي أثبته ربنا عز وجل كرامة لهذه الأمة في كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. لكن الإجماع أيها الإخوة لا يعمل به إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القياس أضعف من الإجماع، ومع ذلك القياس كان موجودا في عهد رسول الله، والاجتهاد كان موجودا في عهد رسول الله. الإجماع غير موجود. الإجماع متى وجد؟ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع يشترط فيه أن اتفاق جميع المجتهدين. طيب، في عهد رسول الله إذا كان رسول موافقا للمجتهدين فالعبرة بكلامه بالسنة، وإذا كان مخالفا لا عبرة بمخالفتهم، فبكل أحوال السنة هي الحاكمة. لذلك الإجماع لم يذكر في حديث معاذ، ما هي؟ قال له اجتهد رأي ولا آله، ما قال له انظر أن في الإجماع، لأن الإجماع لم يكن معمولا به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أدلته في الكتاب والسنة مذكورة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الخاصية إخواننا لهذه الأمة أثبتها القرآن وأثبتها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن متى عمل بها؟ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه أبواب. نعم. الباب الأول في إثبات كونه حجة على منكريه. ومن حاول إثبات كون الإجماع حجة افتقر إلى تفهيم لفظ الإجماع أولا، وبيان تصوره ثانيا، وبيان إمكان الاطلاع عليه ثالثا، وبيان الدليل على كونه حجة رابعا.
تمام. إذن هذه أربع مباحث نبدأ بها الإجماع. أولا في تعريفه وبيانه، اثنين في تصوره، ثلاثة في إمكانه، أربعة في إقامة الأدلة على تحققه.
معنى الإجماع في الاصطلاح واللغة،
هذا أول معنى، أول مطلب تعريف الإجماع.
أما تفهيم لفظ الإجماع فإنما نعني به اتفاق أمة محمد نعني به اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم
فقط، اتفاق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، باقي الأمم لا. ليه؟ لأن الإجماع من خصائص هذه الأمة، فلو أجمع قوم آخرون على شيء فإجماعهم غير معتبر، لأن الإجماع أمر ديني مو أمر عقلي، أمر ديني، أمر الشرع أثبته خاصية لهذه الأمة، أن الله عز وجل لا يجمع أمة النبي عليه الصلاة والسلام على ضلالة.
فإنما نعني به اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على أمر من الأمور الدينية، ومعناه في وضع اللغة الاتفاق والإجماع، وهو مش والإجماع
الإجماع أن أجمعت إلى كذا، بمعنى يعني أجمعت رأيي، بمعنى عزمت على كذا،
وهو مشترك
بالعادة بجيبوها العزم، العزم بالعادة بجيبوها. نعم.
وهو مشترك بينهما، فمن أزمع وصمم العزم على إمضاء أمر يقال أجمع.
هو عمليا حتى هذا المعنى يرجع إلى الاتفاق. ليه؟ لأن الإنسان المتردد فيه خاطران متعارضان، وهيك فلما تتفق خواطره يكون عزما. إذن حتى العزم يرجع إلى قضية الاتفاق، لكن الاتفاق إما أن أكون أنا مع شخص آخر، وإما أن تتفق خواطري داخل نفسي ففرقوا بينهما فقالوا أجمعت مع غيري وعزمت على كذا.
والجماعة إذا اتفقوا يقال أجمعوا، وهذا يصلح لإجماع اليهود والنصارى والاتفاق في غير أمر الدين.
تمام، هذا يعني المعنى اللغوي، المعنى اللغوي شامل، لكن المعنى الاصطلاحي قيد هذا الإجماع بمن؟ بأمة النبي عليه الصلاة والسلام على أمر ديني وليس دنيويا.
لكن العرف خصص اللفظ،
أنا عرف الشرعي، يعني العرف الشرعي
خصص اللفظ بما ذكرناه،
اللي هو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، هذا التخصيص، ولم يبقى الإجماع مطلقا.
وذهب النظام،
إذا صار في عنا أخوان ثلاث قيود: أولا الاتفاق الناشئ من المجتهدين أولا وليس من العامة، اثنين من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثة على أمر ديني. هاي ثلاث قيود في هذا التعريف. ومن أعجب ما سمعنا في هذا العصر، من أعجب ما سمعنا يعني ممن يتكلم بقواعد الأصول، أن إجماعين متعارضين يناقضان في عصر واحد، يختلف الفريقان وكلاهما يدعي الإجماع على مسألة متعارضة، هذا يقول إجماع وهذا يقول إجماع. والحقيقة أخواننا بس تحكي بالطريقة هي معناها حطينا علم الأصول جانبا. طب كيف إجماعين بعصر واحد؟ لا يمكن إخواننا هذا، لكن الحقيقة أن كلا الفريقين يستثمر قواعد الأصول متكئا لتقوية رأيه، وهو بعيد كل البعد عن قضية الأصول. نعم.
وذهب النظام،
لأن أنا مثلا الآن إخواننا إذا بقول لك أنه هذا رأيي، رأيي ضعيف، لك هي رأينا نحن والجماعة أقوى، أنا بدي قوي رأيي وإلغيك نهاية، شو بقول؟ أجمعنا. لك أجمعتوا من أنتوا أجمعتوا؟ لما أنا أتمسك بالإجماع أخوانا، هذه مظلة كبرى أريد أن أسوق فيها رأيي الشخصي أو رأي جماعتي، وهذا تلاعب في ألفاظ العلم. لا يجوز لأحد أن يدعي الإجماع في عصر فيه مخالف. نعم.
وذهب النظام إلى أن الإجماع عبارة عن كل قول قامت حجته وإن كان قول واحد.
طبعا النظام إخواننا من المعتزلة، والنظام ممن ينكر الإجماع، ممن ينكر الإجماع إخواننا، لكنه فسر الإجماع لما رأى قوة أدلته، فبإيش فسره؟ كل قول ثبتت حجيته بدليل ولو كان رأي واحد. احنا ما عم نحكي عن الإجماع هذا. لذلك إخواننا قبل أن نتكلم عن الاختلاف لابد أن نحدد أصل المعنى. ماذا أردت أنت بالإجماع وماذا أردت أنا بالإجماع؟ نحن عم نحكي الإجماع اللي هو اتفاق المجتهدين، مجتهد واحد، اجتهاد واحد مو إجماع. نعم.
بالنسبة للعوام ودروك من الاختلاف بالمجتهدين
إذا ما في إجماع. الآن حسبنا الآن من حيث تقرير الحكم الشرعي مع اختلاف المجتهدين، إذا كانوا مجتهدين حقيقيين فالعامي معذور في أي قول أخذ.
وهو على خلاف اللغة والعرف، لكنه سواه على مذهبه إذ لم يرى الإجماع حجة، وتواتر إليه بالتسامع تحريم مخالفة الإجماع، فقال هو كل قول قامت حجته.
إذن معناها هو الآن ماذا قال لك؟ الإجماع هو كل قول قامت حجته بالدليل، معنى لا يجوز لك أن تخالف القول الذي ثبت بالدليل الشرعي. ها، إذن هو صرف الأدلة التي تدل على حجية الإجماع إلى هذا الأمر، وهذا تحريف لمعنى الإجماع، لكن هذا في أصل مذهبه ما في عنده إجماع هو.
أما الثاني وهو تصوره،
إذا الأول أخوة شو كان في تعريف الإجماع؟ ما هي؟ هلا تصور الإجماع. نعم.
فدليل تصوره وجوده. فقد وجدنا.
ما قالوا إيش؟ قالوا الوقوع أقوى أدلة الجواز. الوقوع أقوى أدلة الجواز. يعني هل ينعقد الإجماع؟ الإجماع متصور أو لا؟ شو من اللي متصور؟ شو الدليل؟ أنه وقع. إذن وقوعه أقوى أدلة جوازه.
فقد وجدنا الأمة مجمعة على أن الصلوات خمس، وأن صوم رمضان واجب، وكيف يمتنع تصوره والأمة كلهم؟
يجي إنسان بيقول لك إنه هذه أشياء ثابتة بالقرآن الكريم، إنها مظبوط، لكن أما اتفق عليها المجتهدون أخذا من القرآن الكريم؟ نعم. إذا انعقد الإجماع، لذلك الآن نقول الصلاة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. فشوف فائدة الإجماع؟ قال الإجماع أفادنا أنه حكم لم ينسخ ولم يؤول، أنه حكم لم ينسخ ولم يؤول.
وكيف يمتنع تصوره والأمة كلهم متعبدون باتباع النصوص والأدلة القاطعة ومعرضون للعقاب بمخالفتها؟ فكما لا يمتنع اجتماعهم على الأكل والشرب لتوافق الدواعي، فكذلك على اتباع الحق واتقاء النار. فإن قيل الأمة مع كثرتها واختلاف دواعيها في الاعتراف بالحق والعناد فيه كيف تتفق آراؤها؟ فذلك محال منها، كاتفاقهم على أكل الزبيب مثلا في يوم واحد.
إن هذا الفعل ممكن يحصل الأمة كلها يجي على بالها تأكل الأمر هذا، هذا مستبعد. قال وكذلك اتفاق الأمة في مسألة، يعني تحتمل الخلاف، اتفاقهم بعيد، يعني كأن القائل إخوان يقول لنا الإجماع الذي ذكرتم بهذه الشروط وبهذه القيود لا ينعقد، لا يتصور وجوده. نعم.
قلنا لا صارف لجميعهم إلى تناول الزبيب خاصة، ولجميعهم باعث على الاعتراف بالحق. كيف وقد تصور؟
يعني الآن قال الغزالي يجيب أن الآن أكل الزبيب اجتماعهم عليه بعيد جدا. ليه؟ لعدم وجود دافع يدفعهم إلى ذلك موجود عند الكل، الجوع، الرغبة في الطعام، الحاجة الصحية، الدواء وما شابه ذلك. بينما اتباع الحق دافعه موجود، أولا أننا نحب الله عز وجل، نطلب رضاه، وبدنا الجنة، نخاف من النار، قوة الأدلة وما شابه ذلك، هذه الأشياء موجودة تدفعنا إلى طلب الحق. لذلك يمكن أن ينعقد الإجماع على أمر ديني تبع للدليل، ويستبعد تصور اجتماع الأمة على فعل من الأفعال كأكل الزبيب لعدم وجود الدوافع المشتركة.
كيف وقد تصور إطباق اليهود مع كثرتهم على الباطل؟ فلما لا يتصور إطباق المسلمين على الحق؟ والكثرة إنما تؤثر عند تعارض الأشباه والدواعي والصوارف. ومستند الإجماع في الأكثر نصوص متواترة.
مستند الإجماع الدليل الذي يتكئ عليه المجتهدون قبل الإجماع ما هو؟ إما أن يكون قطعيا أو ظنيا، فالغالب أنه يكون قطعيا، لأن الدليل الظني غالبا مثار للاختلاف، لأن أخوان المجتهدون قبل أن ينعقد الإجماع شو كان لهم آراء إيش؟ اجتهادية فردية. يعني الآن المجتهدون أرسلنا إليهم رسائل بفتوى في هذه المسألة، أفتى هذا، لما أفتى المجتهد الأول كيف أفتى؟ بناء على اجتهاد شخصي. لما أفتى الثاني كمان اجتهاد شخصي. طيب لما جمعنا الفتاوى وجدناها متفقة، شو بنقول هنا؟ حصل الإجماع. إذن قبل انعقاد الإجماع شو كان في عنا؟ اجتهادات شخصية. طيب هذا الاجتهاد أليس له دليل؟ نعم، هذا الدليل الذي استند عليه المجتهدون قبل الإجماع هو يسمى مستند الإجماع، وهذا المستند الغالب أنه قطعي، وقد يكون ظنيا كقياس أو خبر واحد أو ما شابه ذلك، لكن غالبا الدليل الظني شو قالوا؟ هو مثال خلاف. هو شو عم يقول؟ أن مستند الإجماع غالبا دليل متواتر.
ومستند الإجماع في الأكثر نصوص متواترة،
مو دائما، في الأكثر. ليه؟ لأن القطعية يرفع الخلاف.
وأمور معلومة ضرورة بقرائن الأحوال.
نعم، يعني أيضا ترقى إلى مستوى القطع.
والعقلاء كلهم فيه على منهج واحد.
نعم.
نعم، هل يتصور الإجماع عن اجتهاد أو قياس؟ ذلك فيه كلام سيأتي إن شاء الله. أما الثالث،
الثالث اللي هو إيش؟ إمكان انعقاده. نعم،
وهو تصور الاطلاع على الإجماع. فقد قال قوم لو تصور إجماعهم فمن الذي يطلع عليه مع تفرقهم في الأقطار؟ فنقول يتصور معرفة ذلك.
يعني قالوا فمسألة يعني شكك فيها بعضهم بالإجماع، إن الإجماع موجود بالأصول صح، لكن حقيقة لو دققنا النظر لوجدنا أن الكلام فيه نظري، الكلام فيه نظري يعني مثالي، وهذا الإجماع بهذه الشروط لا يمكن انعقاده. ليه؟ قال أنتم بتقولوا اتفاق جميع المجتهدين ومخالفة الواحد طبعا بالإجماع. طيب الآن لما هلا بدنا نسأل الإجماع عن مسألة، شو عرفنا الآن بعدد المجتهدين في العالم الإسلامي؟ يعني الآن كيف نستطيع أن نحصي المجتهدين في العالم الإسلامي؟ أي واحد. وشو عنا معيار للاجتهاد؟ يعني كيف نستطيع أن نقول هذا العالم اليوم بلغ الاجتهاد أو ما بلغ الاجتهاد؟ شو عنا ميزان معياري دقيق لهذه المسألة؟ ثم بعد ذلك شو عرفنا أنه هذا الإنسان يعني خالف أو ما خالف؟ إذن هذه كلها أشكاليات تدل على عدم تصور انعقاد الإجماع. هذه أشكاليات إخواننا. نعم،
فقد قال فنقول يتصور معرفة ذلك بمشافهتهم إن كانوا عددا يمكن لقاؤهم، وإن لم يكن عرف مذهب قوم بالمشافهة ومذهب الآخرين،
وإن لم يكن عرف مذهب البعض بالمشاهدة وبعضهم مثلا بالكتابة
ومذهب الآخرين بأخبار التواتر عنهم، كما عرفنا أن مذهب جميع أصحاب الشافعي منع قتل المسلم بالذمي وبطلان النكاح بلا ولي.
هذا مجمع عليه عند الشافعية. كيف الآن تواتر النقل عنهم؟ كذلك تواتر أيضا النقل عن باقي المجتهدين البعاد مثلا.
ومذهب جميع النصارى التثليث، ومذهب جميع المجوس التثنية.
نعم،
فإن قيل مذهب أصحاب الشافعي وأبي حنيفة مستند إلى قائل واحد وهو الشافعي وأبو حنيفة، وقول الواحد يمكن أن يعلم، وكذلك مذهب النصارى يستند إلى عيسى عليه السلام، أما قول الجماعة لا ينحصرون كيف يعلم؟ قلنا وقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أمور الدين يستند إلى ما فهموه من محمد صلى الله عليه وسلم وسمعوه منه، ثم إذا انحصر أهل الحل والعقد فكيف يمكن أن يعلم قول واحد أمكن أن يعلم قول الثاني إلى العشرة والعشرين؟
يعني كما أن لا، إذا في عندنا الآن عدد مجتهدين، ألا يمكن أن نطلع على رأي فلان؟ بلى. قال كما أمكن اطلاع رأي الواحد نطلع الثاني والثالث، وهكذا صافي استقراء لأقوالهم.
فكما يمكن أن يعلم قول واحد أمكن أن يعلم قول الثاني إلى العشرة والعشرين. فإن قيل لعل أحدا منهم في أسر الكفار وبلاد الروم،
وكان مجتهد وله رأي آخر وما عرفنا رأيه،
قلنا تجب مراجعته، ومذهب الأسير ينقل كمذهب غيره،
سبحان الله،
ويمكن معرفته. فمن شك في موافقته للآخرين لم يكن متحققا للإجماع،
وبالتالي هذا مخل بالإجماع. يعني لابد إخواننا من جهد هائل، لذلك المسائل المجمع عليها إخواننا جدا نادرة، ولما يعني يقال بالفقه فكان إجماعا، الأغلب أن يراد به أحد أمرين، إما إجماع فقهاء المذهب أو الإجماع السكوتي، نعم، إنه فعله سيدنا عمر في محضر من الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا. هذا مو إجماع، هذا إجماع سكوتي هذا.
فإن قيل فلو عرف مذهبه ربما يرجع عنه بعده،
يعني قبل انعقاد الإجماع. نحن الشرط أن يتفق آراء الكل في وقت واحد. شوف الإشكال إخوانا، يعني هلا هذا الآن من 6 أشهر بعثناه رسالة كان رأيه هيك، هلا جمعنا الأقوال كل اليوم، اجت الرسائل كل اليوم كلهم متفقين، شو عرفنا أنه هالمجتهد بقي على اجتهاده ما رجع عنه؟ طيب بركي رجع ما درينا.
قلنا لا أثر لرجوعه بعد انعقاد الإجماع.
تمام، هذا إخواننا لو انعقد بعد ذلك. نحن نقول إحنا لو أن بلغنا قوله الأول وبعد ذلك رجع قبل انعقاد الإجماع، نقول إذا بلغنا رجوعه عملنا به، إذا ما بلغنا فالأصل بقاء قوله الأول، وأما رجوعه بعد انعقاد الإجماع فهذه إخوة مسألة تأتي معنا اختلف فيها العلماء، والراجع أنه لا عبرة برجوعه، وهذا بناء على اشتراط انقراض العصر. يعني هل يشترط بقاء المجمعين على أقوالهم إلى الوفاة أو لا؟ الجمهور أو لا، يكتفى بإجماعهم في وقت واحد ولا يشترط يعني انقراض العصر. فلو رجع أحدهم بعد ذلك لا يقبل رجوعه، يعني بمجرد ما انعقد الإجماع تخرج هذه المسألة المجمع عليها أن تكون محل اجتهاد، صار فيها نص هو الإجماع،
فإنه يكون محجوجا به
ولا محجوجا من هذا المجتهد الذي رجع، نقيم عليه الحجة بإيش؟ بالإجماع. نقول لو أنت تخالف الإجماع المنعقد الذي كنت جزءا منه،
ولا يتصور رجوع جميعهم،
نعم،
إذ يصير أحد الإجماعين خطأ
بيقين. فلو رجع الجميع مثلا بعد ذلك شو منقول؟ لا يحق لهم ذلك. شلون كان القول الأول صحيح بيقين والثاني باطل؟ ما بيصير إخواننا هيك. لذلك لا يمكن رجوع جميع المجتهدين، ورجوع بعضهم لا يضر. ليه؟ لأنه محجوج بالإجماع الأول،
وذلك ممتنع بدليل السمع، حجية الإجماع. أما الرابع وهو إقامة الحجة على استحالة الخطأ.
نقف هنا سيدي الكريم، والحمد لله رب العالمين.